قصصتنا اليوم صورة لعالم له في عنقنا دين كبير، فكيف تسدد دينا في عنقك لعالم استنقذ روحك وقلبك ولم يلق في حياته عشر معشار ما يستحق من تقدير؟ لن أسأل كيف تنهض أمة لا تقدر نوابغها حق قدرهم، إذ الأمم إنما تنهض بإنزال الأفذاذ منازلهم وبوضعهم حيث يمكنها أن تستفيد منهم. وسؤال كهذا يحتاج تمهيد إجابته إلى حلقة وحلقات، فلنكتفي إذن بسؤالنا المتواضع: كيف تسدد دينا تعرف أنه كبير لمن فتح أمامك باب المعرفة وأنقذك من مزالق الجهل والضلال؟ إن دينا كهذا لا يسدده رجل لرجل، لا يسدده المدين للدائن، بل هو يسدد للأمة سعيا على مثل منهج العالم من البحث الدؤوب وتحري الصواب والإخلاص والإيمان والشجاعة التي تستوعب كل الأدب ولا تسقط في الاجتراء.
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكننا في قلبي الرصاص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم من المقدمة أدركتم أننا اليوم نتحدث عن العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله، الذي توقفنا اليوم على سيرته قصاصة هي صورة نشرت في بعض الصحف للأستاذ محمود شاكر في مكتبته، وقد كانت حصنا لعقله ولعقل زواره ومريديه ورواد ندوته. وفي هذه الصورة نرى مع الأستاذ محمود شاكر الأستاذ يحيى حقي. وقد يسأل سائل حسب المثل المصري الشائع: وما الذي جمع الشامي والمغربي؟ فنقول: جمعتهما ثلاث خصال. أولاها العربية التي كان الرجلان من أعلامها على اختلاف الدور والمنهج، حيث الأستاذ يحيى حقي أديب وكفى، اقتصر عمله على اثنين من فنون النثر هما القص وكتابة المقال. أما الأستاذ محمود شاكر فكان الشاعر الذي لا يبارى، وحسبه أنه صاحب القوس العذراء، القصيدة التي قال عنها الدكتور إحسان عباس: لا ريب عندي أن الشعر الحديث قد ضل كثيرا حيث لم يهتدي إلى القوس العذراء، وأن الناقد الحديث قد سار في تلك الطريق المضللة نفسها حين أغفل تلك القصيدة. كما كان الأستاذ محمود شاكر ناثرا من أئمة البيان، ينطق بين سطور مقالاته ودراساته الشعور الجياش والمعنى الفصيح. يقول عنه الدكتور محمود الطناحي: إن محمود شاكر قد رزق عقل الشافعي وعبقرية الخليل ولسان ابن حزم وشجاعة ابن تيمية، وبهذه الأمور الأربعة مجتمعة حصل من المعارف والعلوم العربية ما لم يحصله أحد من أبناء جيله. العربية إذن هي أولى الخصال التي ألفت ما بين محمود شاكر ويحيى حقي. وأما الخصلة الثانية فهي الصدق، إذ كان كل منهما أصيلا في بابه بعيدا كل البعد عن الانتحال والادعاء. وأخيرا فقد ألف ما بين الرجلين كونهما من أبناء جيل واحد وقد طال عمرهما معا، حيث ولد يحيى حقي في 7 يناير عام 1905 وتوفي في 9 ديسمبر عام 1992. أما محمود شاكر فولد في 1 فبراير عام 1909 وتوفي في 7 أغسطس عام 1997. ومن جملة الموافقات أن حياة كل منهما امتدت إلى ما دون 90 بقليل، فحقي عاش 87 عاما وشاكر عاش 88 عاما. هذا عن نقاط الاتفاق. أما الاختلافات فكثيرة، حيث كان يحيى حقي ميالا للغرب ولثقافته، بينما محمود شاكر عربي قح، ويحيى حقي مولود في القاهرة لأب تركي هو محمد إبراهيم حقي وأم تركية ألبانية. أما محمود شاكر فينتسب لأسرة أبي العلياء من جرجة بصعيد مصر، وقد أنجبه في الإسكندرية شيخ علمائها محمد شاكر أحمد عبد القادر، وقبل أن يتم محمود عامه الأول انتقل مع أسرته إلى القاهرة بعد تعيين أبيه وكيلا للجامع الأزهر. أما شقيق محمود الأكبر فهو المحدث الشيخ أحمد شاكر. ولعلني لشدة محبتي للأستاذ محمود شاكر ولهيبة كتبه عندي أفضل أن نقرأ صورته في قصاصة اليوم لا في مرآة أي من كتبه، بل في سطور جرت على لسانه وسجلها كاتب آخر مناقض له منهجا وفكرا هو حسين أحمد أمين. وهكذا فإننا اليوم لن نرى محمود شاكر من خلال كتبه التي طالما علمتنا، لن نراه من خلال أباطيل وأسمار ولا المتنبي ولا نمط صعب ونمط مخيف، بل نراه في سطور من كتاب شخصيات عرفتها للأستاذ حسين أحمد أمين. وهو سجل في هذا الكتاب لقاءه الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله بأمانة تحمد له. هذه الأمانة جعلت حسين أحمد أمين لا يستبعد النقد الذي وجهه الأستاذ محمود شاكر للمؤلف ولا لأبيه الأستاذ أحمد أمين ولا لغيره من الشخصيات. وأشير هنا إلى أن أصول رؤية الأستاذ محمود شاكر المذكورة في الكتاب مبسوطة في مؤلفات الأستاذ محمود شاكر، خاصة مقدمة كتابه المتنبي. يقول الأستاذ محمود شاكر في حديثه لحسين أحمد أمين كما أثبته الأستاذ حسين أحمد أمين: عبد الوهاب عزام على عيوبه كان رجلا طيبا بسيطا، أما أحمد أمين فلا، ولكنه على أي الأحوال لم يكن في خبث طاع حسين ودهائه ومكره. غير أن ما أعيبه حقيقة على أحمد أمين هو أنه وهو الرجل العالم المثقف الذي كان بوسعه أن يقدم فكرا جديدا مبتكرا في ميدان الدراسات الإسلامية، والذي يجب علمه علم كافة المستشرقين، استسلم وأذعن لتأثير طه حسين ولآرائه، ووقف موقفا ذليلا من أحكام المستشرقين الخبثاء الحاقدين على الإسلام، وتبنى في كتبه فجر الإسلام وضحاه وظهره هذه الأحكام دون أن يجرؤ على تفنيدها والتصدي لها. ما هذا الذل؟ هكذا يقول الأستاذ محمود شاكر: ما هذا الذل؟ ما هذه الاستكانة وهذا الضعف سواء منك أو من أبيك تجاه المستشرقين الغربيين؟ أهم أدرى بتراثنا وأقدر على إصدار الأحكام بصدده من علمائنا؟ نحن الذين نهلوا من هذا التراث مع لبن أمهاتهم ونشأوا عليه منذ نعومة أظفارهم، كيف يكون من حق خواجة، يقول الأستاذ محمود شاكر في حواره مع الأستاذ حسين أحمد أمين، كيف يكون من حق خواجة بدأ في تعلم العربية في سن 20 أو 30 ويظل يتهته بها إلى أن يموت أن يدلي برأي في المعلقات السبع وأن يصدر حكما على المتنبي أو أبي العلاء؟ كيف تسوغ لمسيحي صليبي نفسه أن يتحدث عن الأشاعرة أو المعتزلة حديث الواثق المطمئن لمجرد أنه قرأ كتابين أو ثلاثة في الموضوع؟ أيجوز لي وأنا العربي مهما بلغ إتقاني للغة الإنجليزية وللأدب الإنجليزي أن أؤلف كتابا عن تشوسر شبيها بذلك الذي كتبه بلاشير الفرنسي عن المتنبي؟ هل أسمح لنفسي، يسأل محمود شاكر، هل أسمح لنفسي وأنا المسلم أن تبلغ بها الصفاقة والغرور حد الكتابة عن دقائق الاختلاف بين المذاهب المسيحية؟ كيف لعالم إسلامي فذ كأحمد أمين أن يقع في فخ هؤلاء الصليبيين؟ الأمر في حالة طه حسين أيسر فهما، فهو لم يقع في الفخ، هذا ما يقوله الأستاذ محمود شاكر، طه حسين لم يقع في الفخ، وإنما قرر باختياره الحر أن يشارك الصليبيين في نصب الفخاخ لبني قومه ودينه. أما أحمد أمين بالرغم من ذكائه وعلمه وصدق إسلامه فقد وقع زي الشاطر في حبائل الشيطان. وفي الكتاب أيضا يقول الأستاذ محمود شاكر: كلمني هذا الصباح المدعو فلان الأستاذ بالجامعة الأمريكية، في الكتاب الاسم مثبت لكننا يعني رأينا ألا داعي لأن نذكره. يقول الأستاذ محمود شاكر في هذا الصباح: كلمني فلان من الجامعة الأمريكية في القاهرة يريد أن يجتمع بي، رفضت وقلت له إنني لا أريد أن أجتمع به، أتسمع عن فلان هذا؟ ويجيبه حسين أحمد أمين محقق كتاب المغازي للواقدي، فيقول الأستاذ محمود شاكر: آه حتى أنت صدقت هذه الأكذوبة كسائر الناس، فلان لم يحقق مغازي الواقدي ولا بذل فيه إلا أضعف الجهد، وهذا هو السبب في أني رفضت مقابلته، يعني أن محمود شاكر رفض مقابلته. فقد حدث يوما أن جاءني رجل مصري غلبان اسمه عبد الفتاح الحلو، وأخبرني أنه هو الذي حقق كتاب المغازي من أوله إلى آخره بناء على تكليف من فلان هذا أستاذ الجامعة الأمريكية يعني، ومقابل بضعة جنيهات كان عبد الفتاح الحلو في حاجة ماسة إليها، ولم يظهر اسمه على الغلاف لا باعتباره محققا ولا حتى باعتباره مشتركا في التحقيق، واكتفى فلان أستاذ الجامعة الأمريكية بالإشارة إلى عبد الفتاح الحلو إلى المحقق الحقيقي للكتاب في المقدمة باعتباره أحد الذين قدموا له العون أثناء تحقيقه للكتاب. هذا مجرد مثل لأخلاقيات هؤلاء المستشرقين الذين تغنى والدك بفضلهم، هذا ما قاله أستاذ محمود شاكر للأستاذ حسين أحمد أمين، هذا مجرد مثل لهؤلاء المستشرقين الذين تغنى والدك الأستاذ أحمد أمين بفضلهم. ويسأل حسين أحمد أمين: وما الذي مال بك إلى تصديق زعم عبد الفتاح الحلو دون تصديق زعم فلان أستاذ الجامعة الأمريكية أنه محقق الكتاب؟ فيقول أستاذ محمود شاكر في ضيق وهو يتململ في كرسيه مؤذنا بانتهاء الجلسة، حسب وصف المؤلف له يقول الأستاذ محمود شاكر: الذي مال بي إلى تصديق زعم الحلو يا سيد حسين هو معرفتي بأخلاق المستشرقين بالمر، ماسينيون، ميرجليوث، شخت، كلهم خنازير استعماريون، وإني لأرد على كل عربي يتحدث عن فضل هؤلاء سواء في تعليمنا المنهج العلمي في تحقيق التراث أو في كتابة التاريخ أو غير ذلك بأن المسلمين هم الذين خرجوا على الدنيا في عصرهم الذهبي بالمنهج العلمي في التأليف، وهم الذين ابتدعوا وضع الفهارس للكتب لا الغربيون كما يزعمون. لقد وضعت بنفسي فهارس كتاب المقريزي امتاع الأسماع الذي حققته، فوصلتني رسالة من مستشرق فرنسي شهير يبدي فيها انبهاره بروعة هذه الفهارس، ويقول إنه ليس بوسع أي غربي أن يأتي بمثلها. المسألة إذن ليست مسألة فضل، وإنما هي تتعلق بخيبة المسلمين المحدثين حيال تراثهم. كل الأمور معنا تسير من سيء إلى أسوأ، هكذا يقول أستاذ محمود شاكر، كل الأمور معنا تسير من سيء إلى أسوأ في الثقافة والسياسة والاقتصاد والأخلاق أو ما شئت، والله سبحانه وتعالى إنما يعاقبنا على ما نرتكب وما نهمل، وهو على كل شيء قدير. انتهى ما جاء على لسان العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر في كتاب شخصيات عرفتها للأستاذ حسين أحمد أمين. وأظننا الآن في حاجة إلى الاستماع إلى رأي الأستاذ شاكر في الأهداف السياسية للحرب على العربية.
هي قد تكون قصافة الأوراق لكنها في قلبي الرصاق.
أني أرى توجيها شديدا لمحق كل شيء ممكن أن يكون له صلة بالحياة الصحيحة للفكر الأدبي في المستقبل. ومعنى هذا أن هذه المعركة ليست معركة أدبية على التحقيق، إنما هي معركة سياسية، بمعنى أنهم يريدون أن يمنعوا وجود الأمة على ما ينبغي أن توزع عليه الأمم، لأني كما قلت لك أعتقد أن تاريخ الأمم هو تاريخ النفس الإنسانية في تعبيرها عن ذاتها. فإذا محق هذا تعبير الحقيقي الصحيح، إذا محق هذا فقد انتهت الأمة. فالحرب من هذه النهاية حرب للكيان السياسي لا للكيان الأدبي.
هي هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكننا في قلبي الرصاص.
تاريخ الأمم هو تاريخ النفس الإنسانية في تعبيرها عن ذاتها، فإذا محق هذا التعبير الحقيقي الصحيح، إذا محق هذا فقد انتهت الأمة. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحيتي وتحية فريق العمل من القلب.